أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال عموم جريان الاستصحاب. في هذا الباحث يتكلم المصنف بأنه هل الاستصحاب ودليل الاستصحاب عام ومطلق لكل الموارد التي تتحقق فيها أركان الاستصحاب أو لا؟ بعض الموارد وإن كانت تتحقق فيها أركان الاستصحاب إلا أن الاستصحاب لا يجري فيها وهي ليست بحجة. هذا البحث. فقد تقدم بأن دليل الاستصحاب تام، لا أقل رواية زرارة الأولى المتقدمة هي تامة وتدل على حجية الاستصحاب، والاستصحاب له أركان تقدم ذكرها. فالكلام يقع هنا، هل كل الموارد التي تتحقق فيها الأركان من اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ووجود أثر على المستصحاب في مرحلة البقاء، كل الموارد المتحققة فيها هذه الأركان يجري فيها الاستصحاب أو لا؟ نقول بعض الموارد وإن كانت هذه الأركان متحقق فيها إلا أن الاستصحاب لا يجري وليس بحجة فيها ولا يشملها دليل الإطلاق. اللي يقول كل الموارد التي تتحقق فيها أركان الاستصحاب الاستصحاب حجة فيها، هذا واضح دليله وهو الإطلاق، تمسك بإطلاق الدليل المطلق، لا تنقض اليقين بالشك. كلما كان هناك يقين وهناك شك وكان العمل على وفق الشك نقضا لليقين لا تنقضه به ويجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله. أما الذي يقول لا، بعض الموارد ماذا يجري فيها الاستصحاب وبعض الموارد لا يجري فيها الاستصحاب وإن كانت أركان الاستصحاب متحققتان، هذا يحتاج إلى بيان، لأن المفروض أن هذا خلاف الإطلاق. المصنف يقول راح نتكلم في موارد أو ذكرت موارد ففصلوا في جريان الاستصحاب فيها، سنذكر أهمها وهو التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه والمحقق النائيني. واضح؟ المصنف راح يذكر مورد واحد من موارد التي ذكرت للتفصيل في جريان الاستصحاب، فقيل بأنه الاستصحاب هنا يجري وهنا ماذا؟ لا يجري، وإن كانت الأركان متحققة في كل منهم. شنو هذا المورد الذي ذكر فيه التفصيل؟ هذا المورد الذي ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني هو التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع. إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب وإن كانت أركان الاستصحاب متحققة، وإن كان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. ما معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع؟ الشك في الرافع هو فيما إذا كان الشيء المتيقن بحسب طبعه وذاته له قابلية البقاء والاستمرار، بحيث إذا لاحظنا هذا الشيء هو وعمود الزمان دون أن يدخل عليه شيء آخر، هو وعمود الزمان له قابلية الاستمرار والبقاء. ما لم يرفعه ماذا؟ رافع. فهذا الشيء المتيقن هو في نفسه وفي طبعه وفي ذاته له قابلية الاستمرار، فلو ترك ونفسه ولا شنو؟ لاستمر. حينئذ الشك في ارتفاعه منين ينشأ؟ إذا كان هو في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار، الشك في ارتفاعه منين ينشأ؟ من الشك في وجود الرافع، من احتمال وجود الرافع. لو كان الرافع موجودا فهو قد انقطع وانتهى ذاك المتيقن، وإن كان الرافع غير موجود فهو باق ومستمر، لأن المفروض أنه في نفسه له قابلية بقاء والاستمرار. فهذا يكون الشك في الرافع لا في المقتضي، لأن اقتضاء البقاء موجود فيه، وإنما الشك في الرافع يمثل بحالة الشك في الطهارة. إذا تيقنت الطهارة ثم شككت في بقائها، الطهارة من الأمور التي هي في نفسها وفي ذاتها لها قابلية الاستمرار والبقاء، فالطهارة لو تركت هي وعمود الزمان من دون مؤثر خارجي لاستمرت وبقت، لولا لاستمرت وبقت. وإنما ترتفع الطهارة بوجود الرافع القاطع الحدث، ولولا. فإذا تيقنت بالطهارة ثم شككت في بقائها، هذا الشك في البقاء ناتج من الشك ومن احتمال وجود الحدث والرافع للطهارة، فيكون من الشك في الرافع. واضح؟ بالبحث يمثل مثال آخر السيد، يقول مثلا إذا كان شاب صحيح البدن كذا، هذا في نفسه في ذاته بحسب الطابع له ماذا؟ قابلية الاستمرار والبقاء. خب عدم بقائه وموته، الشك في بقائه ناتج من احتمال وجود عارض، يتعرض الحادث يتعرض الكذا، يكون الشك في الرافع. في مثل ذلك قالوا يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب، دليل الاستصحاب شامل له، عدنا يقين بماذا؟ بالطهارة وشك في بقاء الطهارة، هذان ركنان للاستصحاب، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وأكو أثر يترتب على بقاء الطهارة. التعذير، المكلف إذا صلى بتلك الطهارة المستصحبة هو معذور أو لا؟ معذور لو صادف بالواقع أنه ليس بطاهر. إذن أركان الاستصحاب متحققة ويشمله دليل الاستصحاب، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية شك في المقتضي، هي فيما إذا كان الشيء المتيقن وفي ذاته وفي طبعه وفي نفسه ليس له قابلية البقاء، وبحسب طبعه هو محدود ماذا؟ بمدة زمنية، بمعنى أنه حتى لو لم يعرض عارضا هو شنو؟ هو ينتهي. حتى لو لم يعرض عارض عليه هو ينتهي، فبنفسه ليس له قابلية البقاء واستعداد البقاء والاستمرار. يمثل بشنو؟ يمثل بالشمعة، ضوء الشمعة. أنا أتيقن بوجود ضوء الشمعة ثم أشك في بقاء ضوء الشمعة، منين ناشئ الشك في بقاء ضوء الشمعة؟ ناشئ من أن الشمعة بنفسها هي ما لها قابلية البقاء والاستمرار، فما أدري قابلية البقاء تستمر إلى هذا الآن لو ما تستمر، فاحتمال أن قابليتها ماذا؟ أن قابليتها انتهت. إذا تيقن بالشمعة في الغرفة الساعة الواحدة، في الساعة الثانية يشك في بقاء ضوء الشمعة. ليش يشك؟ يقول هسه ما أدري أنا الشمعة إلها القابلية أن تبقى للثنتين، لو ثنتين إلا خمسة ماذا؟ تنتهي قابليتها. فالشك في بقائها على رأس الساعة الثانية ناشئ ماذا؟ من الشك في المقتضي. ما أدري هي اقتضاء البقاء يستمر إلى هذا الزمان أو ماذا؟ أو لا يستمر. يمثل البحث مثال الشايب، يقول شخص هو كبير العمر كنت متيقن ببقائه، الآن أشك في بقائه، أشك في بقائه وفي وجوده، لا لاحتمال وجود العارض، لا هو بحسب عمره هذا يقدر يبقى لهذا الزمان أو لا يستطيع أن يبقى ماذا إلى هذا الزمان. في مثل هذه الحالة قال الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني أن الاستصحاب لا يجري، لا يجري. المصنف يقول كما بينا في بداية البحث، الذين يقولون بجريان الاستصحاب في هذه الحالة يتمسكون بإطلاق الدليل، اللي يقولون بالجريان يتمسكون بإطلاق دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. وهنا ضوء الشمع كان متيقنا ماذا؟ ثم أصبح مشكوكا، ثم شك في بقائه. القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وأكو أثر شرعي مثلا متوفر أركان الاستصحاب فيشمله إطلاق دليل الاستصحاب. فالشيخ الأنصاري والمحقق النائيني هما بحاجة إلى أن يبرزا نكتة وعلة لأجلها يكون دليل الاستصحاب ماذا؟ ليس شاملا للشك في المقتضي. هم بحاجة إلى دليل حتى يبينون بأن دليل الاستصحاب مو شامل، مع أنهم يسلمون بأن أركان الاستصحاب ماذا؟ متحققة في الشك في المقتضي. إذن ما هو السبب؟ فلا بد من إبراز نكتة وسبب. ذكر نكتتين وسببين، المصنف يقول كل منهما ماذا؟ ذكر أي نكتتين، نقول كل منهما ليس بتام، كل منهما ليس بتام، ومع عدم تمامية هاتين النكتتين يكون الإطلاق تاما، إطلاق دليل الاستصحاب للشك في المقتضي تام. إذن هذا التفصيل ليس بصحيح، فالاستصحاب يجري مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو الشك ماذا؟ في الرافع. لماذا؟ لأن النكتتين اللتين ذكرتا لعدم شمول دليل الاستصحاب للشك في المقتضي ليستا بتامتين. واضح؟ خلنا نقرأ هذا. قال عموم جريان الاستصحاب: بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانه، جريان الاستصحاب، في كل الحالات التي تتم فيها أركانه، أركان الاستصحاب. وهذا معنى عموم جريانه، هذا معنى عموم الجريان، كل الحالات التي تتحقق الأركان نتمسك بإطلاق الدليل فيشملها. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض الموارد التي تتحقق فيها الأركان يجري فيها الاستصحاب، وبعض الموارد الأخرى وإن كانت الأركان تتحقق فيها إلا أن الاستصحاب لا يجري، بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. ونقتصر على ذكر أهمها، أهم تلك الموارد، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما الله من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي. وتوضيح مدعاهما أن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه في نفسه في ذاته، وإنما يرتفع برافع، والشك في بقائه بعدما كان هو في نفسه قابل للاستمرار الشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع، فإن كان الرافع طرأ فلم يبقى هذا انتهى، وإن كان الرافع لم يطرأ فذاك باق ومستمر، لأن المفروض هو في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار. ففي مثل ذلك يجري استصحابه، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. الطهارة المقصود بها الأثر الحاصل من الوضوء، مو نسل طبعا الغسلات والمسحات، الغسلات والمسحات تنتهي. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء، وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، وفي نفسه محدود القابلية للبقاء، طرأ عليه طارئ أو ماذا أو لم يطرأ، هو في نفسه ينتهي أمده، له أمد معين كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح، حتى لو لم يطرأ عليها طارئ يرفعها، حتى من دون رافع هي قابليتها تنتهي. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. وبالنظر الأول يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب، ليش؟ بشمول إطلاقه لموارد الشك في المقتضي. ليش شامل إلها؟ يعني يصدق عليها نقض اليقين ماذا؟ بالشك. فالدليل بحسب إطلاقه شامل، لا تنقض اليقين بالشك، سواء إطلاق سواء كان المتيقن هو ما له اقتضاء الاستمرار، لو المتيقن ماذا؟ ليس له اقتضاء الاستمرار مطلقا. فلا تنقض اليقين بالشك هذا مطلق من جهة المتيقن، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع هذه النكتة عن إطلاقه، عن إطلاق الدليل. وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة نقض وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين. كلمة النقض هاي استفيد منها نكتة، وهي أن دليل الاستصحاب ليس شاملا لموارد الشك في المقتضي. شلون هاي النكتة يستفاد منها؟ بوجهين. طبعا لا إشكال بأن كلمة النقض واردة في دليل الاستصحاب، لأن الكلام كيف يستفاد منها أن دليل الاستصحاب ليس شاملا لماذا؟ لموارد الشك في المقتضي. قلنا ذلك بوجهين. الوجه الأول أن النقض في اللغة هو إحلال ما هو مبرم ومحكم وثابت، هذا هو النقض. فحتى يصدق النقض لا بد أن يكون للشيء هيئة اتصالية وإحكام وإبرام، حتى إحلاله يصدق عليه بأنه ماذا؟ بأنه نقض. كما يقال نقضت الحبل، الحبل اللي مبرم وإلى هيئة اتصالية، من أفك هاي الهيئة الاتصالية وأحله يقال نقضت ماذا؟ نقضت الحبل. فالحبل حتى عفوا فالنقض حتى يصدق معناه لا بد أن يكون الشيء المنقوض له هيئة اتصالية، له أحكام وله إبرام. في محل الكلام المنقوض المتيقن، وهذا المتيقن حتى يصدق النقض بالنسبة إليه لابد أن يكون المتيقن له هيئة ماذا؟ اتصالية، وله إحكام وله إبرام، مو؟ هذا معنى النقض. حتى يصدق نقض المتيقن لا بد أن يكون المتيقن، وهذا شأنه، أمر محكم مبرم له هيئة ماذا؟ اتصالية. حتى إحلال تلك الهيئة الاتصالية يصدق عليه بأنه ماذا؟ بأنه نقض. واضح؟ خب هذا شلون يتحقق بالمتيقن؟ شلون يتحقق أن يكون المتيقن محكم ومبرم؟ هذا يتحقق إذا كان المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار في نفسه. وياي، إذا كان المتيقن في نفسه إلى قابلية البقاء والاستمرار، فهو ماذا؟ أمر محكم مبرم له هيئة اتصالية، فيصدق النقض. يعني المتيقن أمر محكم. وأما إذا كان المتيقن ليس له قابلية البقاء والاستمرار، فلا نحرز بقاء أو استمرار في نفسه، ليس أمرا محكما مبرما، بل هو في نفسه ماذا؟ ليس له قابلية البقاء والاستمرار، فلا يصدق ماذا على فلا يصدق عدم على عدم بقائه أنه ماذا؟ أنه نقض. فلا يصدق على إحلاله عفوا أنه نقض، كما لا يصدق على الحبال المجتمعة، أو كما عبره بعبارة الخيوط المجتمعة المتفككة، هي خيوط مجتمعة متفككة، لا يصدق على رفع خيط منها أني نقضتها. ليش؟ لأن تلك الخيوط ما مبرمة، ما صارت حبل. لو كانت تلك الخيوط مبرمة وحبل، ذاك الوقت ماذا؟ رفع بعض منها يصدق عليه بأنه نقض. أما إذا كانت هي مجرد خيوط بعضها إلى جنب بعض متفككة، فلا يصدق حينئذ أن على فصل بعضها أنه نقض لها. في المقام كذلك، المتيقن إذا كان في نفسه ليس له قابلية البقاء، ما إلى قابلية البقاء، هذا ليس أمرا محكما وليس أمرا مبرما. واضح؟ فحينئذ عدم العمل به لا يصدق عليه بأنه نقض، مع أن الرواية عبرت لا تنقض اليقين بالشك. إذن حتى يصدق نقض، نقض اليقين، لابد ماذا؟ لابد من أن يكون المتيقن في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار، حتى يكون أمرا محكما مبرما فيصدق النقض فيه. وأما إذا كان المتيقن في نفسه ليس له قابلية البقاء والاستمرار، والشك في ماذا؟ في المقتضي، حينئذ لا يصدق النقض، لا يصدق النقض، كما لا يصدق ماذا؟ كما لا يصدق قلنا مع الخيوط المتفككة المجتمعة، لا يصدق على رفع بعضها وعلى فصل بعضها أنه نقضها. إذن كلمة النقض هذه مانعة من أن يكون دليل الاستصحاب شاملا لموارد الشك في ماذا؟ في المقتضي، وإن كانت أركان الاستصحاب شبيه متحققة، يقين سابق وشك لاحق، وحدة قضية المتيقنة المشكوكة ووجود أثر ما يخالف، ولكن دليل الاستصحاب ما بي ماذا؟ ما بي اقتضاء الشمول، فأكو قصور في المقتضي، وهكذا يعبرون مقتضي وهو الدليل ليس ماذا؟ ليس شاملا لهذا المورد. إذن لا إطلاق، لا إطلاق في دليل الاستصحاب ليكون شاملا للشك في المقتضي، بدليل الاستصحاب قاصر عن الشمول للشك في المقتضي، وإنما هو خاص بموارد الشك في الرافع. هذا هو الوجه الأول لاختصاص دليل الاستصحاب بالشك في الرافع وعدم شموله للشك في المقتضي. المصنف هم أجاب عن هذا، كان هذا ليس بتام، ليش؟ لأن الدليل لو سلمنا بأن النقض هو النقض ما هو رفع ما هو محكم وثابت ومبرم، سلمنا هذا، فيحتاج أن يكون المسند إليه النقض أمرا ماذا؟ مبرما ومحكما، هذا هم نسلم. إلا أن هذا لا يستدعي أن يكون المتيقن، قل وياي، ما له قابلية البقاء والاستمرار، لا يستدعي. وكأنما ايش قال؟ هو قال النقض هو شنو؟ لا يصدق إلا إذا كان المنقوض أمرا محكما مبرما له قابلية البقاء والاستمرار. إذا كان كذلك، إذن لابد ماذا؟ لابد أن يكون المتيقن ما له قابلية البقاء والاستمرار. المصنف يقول له احنا نسلم بأن النقض معناه في اللغة هو هذا، لا يصدق إلا إذا كان هناك هيئة اتصالية وداخل على أمر مبرم محكم له قابلية البقاء والاستمرار، إلا أن هذا لا يستدعي أن يكون المتيقن مما له قابلية البقاء والاستمرار. ليش؟ لأن هذا يتم ما ذكر إذا كان النقض مسندا إلى المتيقن، مو؟ إذا كان النقض مسند إلى المتيقن فنقول حتى يصدق النقض لابد أن يكون المتيقن أمرا محكما مبرما، ولكن النقض في الرواية لم يسند إلى المتيقن وإنما أسند إلى اليقين، فحتى يصدق النقض لابد أن يكون اليقين ماذا؟ أمرا محكما مبرما، واليقين هو أمر محكم مبرم. اليقين هو هذا الصفة النفسانية في نفس الشخص، أمر ثابت ومحكم له، لا ثابت ومحكم. إحنا جاي نقول يقين كشاف تام، فاليقين بما هو صفة نفسانية أمر ثابت ومحكم مبرم، سواء التفتوا كان المتيقن له قابلية الاستمرار والبقاء أو لم أو ماذا أو ليس له قابلية البقاء والاستمرار، ما عندنا شغل المتيقن، لأن اليقين، لأن النقد أسند إلى المتيقن، عفوا النقد أسند إلى اليقين، فإذا كان اليقين أمرا محكما ثابتا مبرما وهو كذلك أمرا ثابت محكم مبرم، إذا صدق النقض وإن كان المتيقن ماذا؟ وإن كان المتيقن مما ليس له قابلية البقاء والاستمرار، كان الشك في الرافع، هذا لا يمنع من صدق النقض، لأن النقض تعلق باليقين لا بالمتيقن. فكلامه تام لو كان النقض مسندا علماً إلى المتيقن، نقول حتى يصدق النقض لابد أن يكون المتيقن مما له قابلية البقاء والاستمرار، ولكن النقض لم يسند إلى المتيقن وإنما أسند إلى اليقين، واليقين أمر ثابت محكم مبرم، فهذا يكفي في صدق النقض، وإن كان متعلق اليقين هو ليس أمرا ثابتا وليس ما له قابلية البقاء والاستمرار. واضح هذا؟ قال بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، قلنا احنا هذا ولا نتمسك بإطلاقها لإثم، ها ها وصلنا الوجه الأول، أحسن بي. وجهين، الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقال بأنه قد، وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض. خب كلمة النقض كيف تكون ماذا؟ نكتة على أن دليل الاستصحاب ليس شاملا لما ليس له قابلية البقاء والاستمرار. يقول بوجهين، وتقريب استفادة الاختصاص منها من كلمة النقض بوجهين. الوجه الأول، هذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ناسبا له للمحقق الخنساري. الشيخ الأعظم يقول المحقق الخنساري استدل بهذا الوجه، قال إن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، ولا بد أن تكون الحالة السابقة حتى يصدق النقض، لا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة البقاء، وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة القابلية للبقاء، فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها. ليش؟ لأن ليست أمرا محكما مبرما، هي أصلا ليس لها قابلية البقاء، فإذا رفعت اليد عنها على فرض انتهاء قابليتها هذا نقض؟ لا، هو مو مبرم، هو انتهى أمده، انتهى، شنو وين النقض اللي بيه؟ نعم إذا كان هو مبرم وثابت ومحكم مع ذلك أقطعه، إيه هذا النقض. أما إذا كان هي انتهت قابليتها للبقاء وين النقض؟ انتهاء للأمد، أمده انتهى. يعني الحبل إذا كان ما يخالف، هو كان مبرما بعد ذلك، هو شوي شوي بمرور الزمان خرق هذا الحبل إلى أن انتهى، هذا يقال عنه نقض؟ لا، وين النقض؟ ما في نقض، هو انتهى، فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها، انحلت مو نقضت مو نقضت، وإنما انتهت، انتهى أمده. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض. إيش نقضت؟ هي مفصول، هي متفككة. وإنما تقول عن الحبل المحكم إذا حللته تقول عنه شنو؟ نقضته. فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار. من كلمة النقض نفهم أن الدليل مختص بهذه الحالة، واضح إن شاء الله. قال ويرد على هذا الوجه، يقول احنا نسلم، نعم النقض يحتاج إلى أن يكون المرفوع أمرا محكما مبرما، إلا أن هذا لا يستدعي أن يكون المتيقن كذلك. ليش؟ لأن النقض لم يسند إلى المتيقن، وإنما أسند إلى اليقين. قال ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب، ولم يسند إلى المستصحب يعني لنفتش عن جهة إحكام فيه في المتيقن وفي المستصحب، حتى نجدها هاي جهة إحكام في افتراض قابلية إلمن للبقاء. نقول نقض أسند إلى المتيقن وإلى المستصحب، ولا بد في المنقوض من جهة إحكام وإبرام، وماكو جهة إحكام وإبرام في المتيقن إلا كونه قابل لمن؟ للبقاء. ليش الاستدلال؟ يقول هذا يتم لو كان النقض مسند إلى المتيقن، بل النقض أسند إلى نفس اليقين في الرواية، واليقين بنفسه حالة مستحكمة بما هو صفة نفسانية، واضح حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابلية للبقاء. فاليقين أمر راسخ ثابت محكم لا تنقضه، فإذا كان اليقين أمر راسخ ثابت محكم صح إسناد النقض إليه لمصح صح، ويصدق إسناد النقض إليه، ويصدق معنى النقض بالنسبة إليه، سواء كان متعلق اليقين له قابلية البقاء والاستمرار أو ماذا، أو ليس له قابلية البقاء والاستمرار، لأن النقض بالنسبة إلى اليقين، واليقين محكم فيصحح معنى النقض. هذا هو الوجه الأول لاستفادة اختصاص الرواية بالشك في المقتضي من كلمة النقض. الوجه الثاني لاستفادة الاختصاص من كلمة النقض، فكل الوجهين يستفاد الاختصاص من كلمة النقض. الوجه الثاني هو دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين، مو يعني الصحابة يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا عملت بالشك فقد نقضت ماذا؟ فقد نقضت اليقين، مو؟ وإلا إذا كان العمل بالشك ليس نقضا لليقين كيف ينهى ماذا عن نقض اليقين بالشك؟ بينا سابقا بأن النهي عن نقض اليقين بالشك ليس ماذا؟ ليس النهي عن ليس حرمة نقض اليقين بالشك، وإنما هنا إرشاد، إرشاد أي من إرشاد؟ إرشاد إلى حكم الشارع بقاء المتيقن، بقاء المتيقن وتنزيل الشك منزلة ماذا؟ منزلة اليقين في مقام العمل. فالشارع إذن جعل العمل بالشك نقضا لليقين، وحتى يصدق هذا بأن العمل بالشك نقض لليقين كما تقدم لابد شنو؟ لابد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لابد أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد. ليش؟ لوضوح أنه إذا كان متعلق اليقين غير متعلق الشك حينئذ لا يكون العمل والشك نقضا لليقين. ليش نقض الشك تعلق بشيء واليقين تعلق بشيء آخر؟ اليقين تعلق بطهارة هذا الماء، وأنا شكك ماذا؟ شككت بطهارة ماء آخر، شنو العمل بالشك وأبني على عدم طهارة ذاك الماء الآخر؟ هذا نقض ذلك اليقين؟ لا، اليقين تعلق بطهارة ماء والشك تعلق بطهارة ماء آخر، واضح أنه لا يصدق نقض اليقين بالشك. فحتى يصدق نقض اليقين بالشك لابد من افتراض أن متعلق اليقين هو نفس ماذا؟ نفس متعلق الشك، مو لا؟ هذا افتراض أن متعلق الشك نفس متعلق اليقين إما حقيقة يكون هو نفسه وإما بالعناية، حقيقة ذات واقعا نفسه، كونه حقيقة نفسه هذا ما يتحقق بالاستصحاب، وإنما يتحقق في قاعدة اليقين. في قاعدة اليقين متعلق الشك نفس شنو؟ متعلق اليقين ذاتا وشنو؟ وزمانا. فمتعلق الشك حقيقة نفس متعلق اليقين. أنا كنت متيقن بطهارة الماء الساعة الواحدة، الساعة الثانية شككت بطهارته الآن في بقاء الطهارة؟ لا، في قاعة اليقين. الساعة الثانية أنا شكيت بطهارته في الساعة الواحدة، إذن متعلق اليقين طهارته الساعة الواحدة، متعلق الشك طهارته الساعة الواحدة. فمتعلق اليقين هو شيء واحد ذاتا وزمانا، الطهارة نفسها والزمان نفسه الساعة الواحدة، هاي قاعدة اليقين، لذلك تسمى بقاعدة الشك الساري والخارجة عن الاستصحاب. إذن في الاستصحاب ما عندي وحدة شنو؟ وحدة حقيقية في الاستصحاب، ما عندي وحدة حقيقية. ليش؟ لأن في الاستصحاب المتعلق الشك غير متعلق اليقين من حيث الزمان. الاستصحاب أنا أتيقن بطهارة الماء الساعة الواحدة وأشك في بقاء طهارة الساعة الثانية، الساعة الثانية هل الطهارة باقية أو لا؟ فصحيح المتعلق هو واحد ذاتا وهو الطهارة، إلا أنه من حيث الزمان متعدد. بعبارة أخرى متعلق اليقين هو حدوث الطهارة، بينما متعلق الشك هو بقاء الطهارة مو حدوثه، مولولا. هاي في الاستصحاب. إذن في الاستصحاب متعلق الشك واليقين ليس شنو؟ ليس واحد من حيث الزمان، وإن كان واحد ذاتا. إذن ماكو وحدة حقيقية، ماكو وحدة حقيقية. فإذا ماكو وحدة حقيقية شنون يشمله دليل الاستصحاب؟ مع أن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، قلنا لا تنقض اليقين بالشك يفترض فيه أن اليقين وأن متعلق اليقين نفس متعلق الاستصحاب. شلون هذا؟ نقول ها بالوحدة العنائية. ففي الاستصحاب متعلق اليقين نفس متعلق الشك بالعناية لا بالحقيقة. أصحاب هذا الدليل قالوا بأن العناية هنا شنية؟ العناية هنا هي أن اليقين تعلق، نفرض هكذا أن اليقين تعلق ببقاء الشك، عفوا بالبقاء، ببقاء الشيء مو بحدوثه، مع أنه بالواقع تعلق شنو؟ بالحدوث، إلا أنه بالعناية نجعله متعلق بالبقاء والشك متعلق بالبقاء، فيكون المتعلق ماذا؟ واحد، واحد نفسه من حيث الزمان ومن حيث ماذا؟ من حيث الذات، ولكن بالعناية، واحد بالعناية، بهاي العناية، وهي أن نجعل اليقين متعلق بالبقاء. إنزين ما هو المصحح لهاي العناية؟ هاي النقطة المصحح لهاي العناية اللي نجعل فيها اليقين متعلق بالبقاء، هو المصحح أن ذاك الشيء له قابلية البقاء، له قابلية البقاء والاستمرار. فكون ذلك الشيء المتيقن كون في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار، هذا يستدعي ماذا؟ من عناية أن نقول بأن اليقين متعلق بالبقاء، لأنه شيء واحد وهو قابل لمن؟ للبقاء والاستمرار في نفسه. فإذا كان متيقن الحدوث كأنما هذا اليقين بالحدوث هو يقين أيضا ماذا؟ أيضا بالبقاء، لأنه له قابلية البقاء والاستمرار. واضح؟ واضح جاء يقوله؟ فإذا المصحح لهاي العناية شنو العناية؟ أن اليقين متعلق بالبقاء هو أن ذاك الشيء في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار، فإذا كان في حدوثه متيقنا وهو قابل للبقاء والاستمرار كأنما اليقين تعلق بالبقاء أيضا. واضح؟ فيكون اليقين متعلق بالبقاء والحدوث متعلق بالبقاء، نعم بالعناية، فيكون واحدا، فيكون المتعلق اليقين والشك واحدا، فيصدق لا تنقض اليقين بالشك. يقول شوف لاحظوا بأن المصحح لصدق نقض اليقين بالشك هو هاي العناية، وهاي العناية متوقفة على كون الشيء له قابلية البقاء والاستمرار. إذن النتيجة إذا كان الشيء ليس له قابلية البقاء والاستمرار في نفسي، ما له قابلية البقاء والاستمرار، الشك في المقتضي، هذا ما لا يوجد ما يصحح هذه العناية. شنو العناية؟ أن يكون اليقين متعلق بالبقاء. شلون نفرض اليقين متعلق بالبقاء حتى يصدق نقض اليقين بالشك ووحدة القضية المتيقنة المشكوكة؟ هذا ما يصدق، لا توجد عناية تدل عليه، لا توجد نكتة ومصحح لهذه العناية، وهي أن يكون الشيء في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار. إذا كان الشيء له قابلية البقاء والاستمرار، نقول اليقين ببقاء بحدوثه كأنما هو يقين ماذا؟ ببقائه. أما إذا كان ليس له قابلية البقاء والاستمرار في نفسه، فاليقين بحدوثه ما نقول كأنما يقين ببقائه. واضح؟ إذن متعلق اليقين ليس نفس متعلق الشك، لا حقيقة بحسب الفرض ولا بالعناية. إذن لا يشمله ماذا؟ دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. واضح؟ فإذا كان المتيقن ليس له قابلية البقاء والاستمرار، هذا ملخص الدليل، لا يشمله دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب يفترض أن متعلق اليقين والشك واحد، مو إما حقيقة وإما بالعناية، والشيء إذا ليس له قابلية البقاء والاستمرار متعلق اليقين ليس بواحد حقيقة، لأن اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق بالبقاء، فحقيقة ليس بواحد ولا بالعناية، لأن العناية تحتاج أن يكون الشيء في نفسه له قابلية البقاء والاستمرار حتى نقول اليقين بحدوثه هو يقين ماذا؟ ببقائه. فكأن متعلق اليقين والشك هو البقاء، واضح هذا؟ واضح. إذن الذي يسعى في نفسه فيه قصور عن شمول الشك في المقتضي، هذا هو الدليل. أجاب المصنف قال هذا هم موتا ليش؟ لأن هذا الشيء يفترض. نعم نسلم، كلا نسلم، نسلم بأن قوله لا تنقض اليقين بالشك يحتاج إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى العمل بالشك يصدق عليه أنه نقض لليقين، نسلم هذا. ونسلم بأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة إما حقيقة وإما ماذا؟ وإما بالعناية، هذا من سلم. ونسلم بأنه في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ليست ماذا؟ ليست حقيقية، يرحمكم الله، ليست حقيقية، إذن هي بالعناية. ولكن لا نسلم أن العناية متوقفة ماذا؟ متوقفة على أن يكون الشيء مما له قابلية البقاء والاستمرار. ليش ما نسلم؟ لأن هذا شو فرض العناية؟ فرض العناية أن نفرض أن اليقين متعلق بالبقاء، هاي العناية، فيكون اليقين متعلق بالبقاء والشك ماذا؟ متعلق بالبقاء. هاي العناية تحتاج إلى نقطة، شنو هاي النقطة؟ هي أن يكون الشيء مما له قابلية البقاء والاستمرار حتى يكون اليقين بحدوثه ويقين ببقائه. هو فرض هاي العناية لذلك احتاج إلى هاي النقطة، إلا أن العناية مو هاي، العناية ليست هي أن اليقين متعلق بالبقاء، وإنما العناية أن نلغي خصوصية الزمان أصلا، لا حدوث ولا ماذا ولا بقاء. هذا الشيء الواحد ذاتا وهو الطهارة نلغي خصوصية الزمان كونه فيه حدوث وفيه ماذا وفيه بقاء، ونلاحظ كشيء واحد. هذا كشيء واحد هو متعلق اليقين ومتعلق الشك، بعد هذا لا يفرق فيه بين أن يكون له قابلية البقاء أو ماذا أو ليس له قابلية البقاء، هو شيء واحد نلغي خصوصية الزمان، فيكون اليقين متعلق به والشك ماذا؟ والشك متعلق به، واضح؟ فالعناية مو هي تعلق اليقين بالبقاء، حتى نقول هاي العناية تحتاج إلى أن يكون الشيء ما له قابلية البقاء والاستمرار ويكون اليقين بحدوثه ويقين ببقائه، لا، العناية أصلا ألغي الزمان، لا حدوث ولا بقاء، فيكون شيء واحد ذاته، يكون شيء واحد هو متعلق لليقين ومتعلق للشك، فلا يفرق فيه بين أن يكون الشيء له قابلية البقاء والاستمرار أو ليس له قابلية البقاء، حتى لو ما كان إلى قابلية البقاء والاستمرار، من ألغي خصوصية الزمان يكون شيء واحد ومو شيء واحد ذاته، طهارة نفس نفس الطهارة هي متعلق اليقين ومتعلق الشك، أو 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 مثلا ضوء الشمعة ما له قابلية البقاء والاستمرار، نفس ضوء الشمعة إذا ألقى خصوصية الحدوث والبقاء هو نفسه هو متعلق اليقين متعلق ماذا؟ متعلق الشك، فحتى ما لو لم يكن له قابلية البقاء والاستمرار هذا ممكن فيه العناية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بالعناية. قال الوجه الثاني أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، هكذا افترض وهذا واضح، وهذا كون العمل بالشك نقضا لليقين لا يصدق حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، هسه هي عين ما تعلق به اليقين إما حقيقة أو شنو أو عناية، ومثال الأول يعني متعلق اليقين عين متعلق الشك حقيقة في قاعدة اليقين مع يقينها، مثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، متعلق اليقين ومتعلق الشك في قاعدة اليقين واحد حقيقتان المتعلقهما واحد ذاتا وزمانا، ومثال الثاني يعني واحد بالعناية الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، ليش؟ لأن الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث من حيث الزمان غيره، وإن كان واحد ماذا ذاتا،
ولكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق بما هو باق مستمر، كأنما تعلق بالبقاء. واضح؟ لأن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقد على العمل بالشك. وأما في موارد الشك في المقتضي فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما الأول واضح، لأن متعلق اليقين غير متعلق الشك حقيقة، فمو واحد حقيقة. وأما الثاني لا عناية، فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء. ما إلى شنو قابلية البقاء؟ طب إذا ما إلى قابلية البقاء، كيف نفرض أن اليقين متعلق بالبقاء بالعناية؟ والمصحح لهذه العناية كون المتيقن ما له قابلية البقاء. قال: وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. ما يشمل دليل الاستصحاب. قال: والجواب، هذا الجواب للمحقق الخرساني صاحب الكفاية، والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، هذا نسلمه ما بإشكال، والوحدة الحقيقية ما موجودة في الاستصحاب هم نسلمه، ونحتاج إلى وحدة ماذا بالعناية، إلا أن الوحدة بالعناية ما تتوقف على أن يكون المستصحب مما له قابلية البقاء والاستمرار، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوث والبقاء وإضافتهما منهما اليقين والشك إلى ذات واحدة للذات بقطع النظر عن الزمان. هو المستدل إيش أضافهم؟ أضاف اليقين والشك إلى البقاء إلى الزمان. إحنا نقول لا، زمان ما نحتاجه، لا البقاء ولا الحدوث. وإضافتهما اليقين والشك إلى ذات واحدة، ذات الشيء، كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية يعني تجريد الزمان، تجريد الشيء عن الزمان عن الحدوث والبقاء، تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا. حتى لو كان هناك شك في المقتضي انجرد عن الزمان، إذا جردنا عن الزمان هو شيء واحد ومو شيء واحد، شيء واحد، هو متعلق اليقين متعلق الشك. وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا، يعني كما يجري في موارد الشك في الرافع. قال: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.